بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق نأخذها، ثم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم. الأخ أبو عيسى بارك الله فيه من السعودية سأل عن، يعني يقول ذكر الله أهمية معروفة، يقول مثلا أحيانا يعني فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يريد توضيح في مثل هذا الأمر. يا أخي أبو عيسى بارك الله فيك، ذكر الله عز وجل من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، ولذلك أمر الله جل وعلا به في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله جل وعلا الذاكرين الله، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق، يعني الفضة، وخير لكم من إنفاق الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعظم الناس ذكرا لله جل وعلا، حتى إنه ألهم ذكر الله كما ألهم النفس، فيتردد ذكر الله على لسانه في قيامه في قعوده في خروجه ومدخله وفي سلمه وفي حربه وفي رضاه وفي غضبه وفي صحته وفي مرضه وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله ذكرا كثيرا ويعظم الله جل وعلا تعظيما كبيرا عليه الصلاة والسلام. والذكر يتفاوت يا أخي الفاضل مثل ما ذكرت بارك الله فيك، فالذكر ليس شيئا واحدا، فالذكر بعضه أعظم من بعض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. هذا أفضل الدعاء وأعظم الدعاء، هو أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا بد للإنسان أن يعيش مع هذا الذكر، لا أن يحرك اللسان ويجعله يضطرب في حنكه، لا، وإنما يعيش لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله، وليس هناك معبودات أبدا إلا الله جل وعلا، فهو الذي يصرف إليه العبادة، فكل ما سوى الله مخلوق مربوب مصنوع مدبر، والله جل وعلا هو الخالق. وكذلك الدعاء بشيء من هذا القبيل الذي فيه إظهار الإيمان وإظهار هذه العظمة لله سبحانه وتعالى. سأعود إليك أبو عيسى، لكن عندي اتصالات تنتظر. نعم تفضل أخت سوسن.
يا مرحبا. أنا عندي سؤال، إن أنا كان عملت حادث وكان قريبة، وكان عندي 4 شهور إن أنا ما صمت، ما قدرت أعلى من مسجد أطعمته بعد 4 سنين، يعني بعد في 4 شهور وأنا عملت إطعام، فبالتالي أشيل أنا يعني كويسة والحمد لله أتم الصحة وعاوز أصوم، هل إنه أنا علي الغداء وإن أصوم ولا خلاص؟ يعني
أخت الفاضلة سوسن، يعني أنت 4 سنين ما صمتي رمضان؟
أيوة، لأنه كان عملت حادث سير.
طيب عفوا يا سوسن، لما قالوا لك، يعني قالوا لك احتمال ما تستطيعين الصوم مستقبلا ولا تركوكي؟
لا، مش هنا أساسا الدكاترة هنا نراوجة هاي قدر يقولوا لي أنا اللي أغرر، لكن أنا علي على طول لازم أخذ مهدى لأن أنا كانت صور عديدة.
طيب يا سوسن وضح السؤال، أبشر إن شاء الله.
وش الثاني كمان؟
أيوة.
هل أنا يعني كان برضه إذا عندي مبلغ 4 سنين أنا مثلا ما طلعت منه زكاة، فلكن كنت أصدق منه، أطلع منه بعد الفلوس للصدقة.
هذا مبلغ عندك، مبلغ مالي؟
مثلا مبلغ مالي مثلا حوالي 4 سنين أنا أبدا ما طلعت منه زكاة، وهو المبلغ أنا ما أشتغل لأنه ما الدولة تعطيني إياه، هو شهريا مثلا مرتب يعني معروف، فأنا على أساس إنه أنا ما شغالة فيه هم الدولة يعطوني، ما كنت أطلع منه صدقة.
أيوة.
هو واجب علي إنه أنا ما شغالة يعطوني مرتب شهري، هل واجب علي إن أطلع منه صدقة ولا لا؟
أبشري يا سوسن.
شكرا جزيلا.
مرحبا. أبو محمد الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا أبو محمد.
الشيخ
تفضل.
نسقسك على الأذان، من يأذن؟
اي
مع التالي يقول لك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضيلة وبعدهم مقام المحمود الذي وعدته.
نعم.
كما هك؟
كيف؟
سمعتني الشيخ؟
اي سمعتك. نعم. السؤال وين؟
اي وكاين اللي يقول لك مع التالي يقول لك إلا كانت تخلف الميعاد.
ايوه زيادة
تخلف الميعاد.
نعم أبشر إن شاء الله يا أبو محمد. سؤال ثاني.
واضح السؤال؟ واضح
واضح. نعم نعم.
الشيخ بين شخصيك على الأجرة على الحفاف.
أجرة إيش؟
الحفاف. الحفاف اللي يحفف الشعر.
يحف الشعر؟
حلاق. حلاق
الحلاق. أيوة
حلاق. أيوة.
طيب يا أبو
رهمي كي حسن راسه راه يدير هذيك الشعطوطة كما تعديك كما تاع الفروج بالك ذاك شيء.
أي.
ويدير له خط في راسه كيما خطوط.
يعمل خطوط في الراس؟ ها
في الراس يعمل له خطوط. واه.
طيب يا ابو محمد
اي بان نسقسوا هذه الاجره لا حلال ولا حرام؟
طيب
الشيخ نزيد نسقسيك معليش.
تفضل تفضل.
انا زيد فضلك رانا مين نخرجوا برا قال لك ماشي مليح تنظر.
اي
تنظر في الصوالح اللي ماشي ملاح. دروك تتلفت على اليمين تشوف، تتلفت على اليسار تشوف، تتلفت قدامك تشوف، كي تدير بوليسيه كون تحكمك شرطيه ومحمره دايره الحمى في فمها وتقول اعطيني كواط كي تدير تدور وجهك هاك وتمد لها الوثائق تاع السياره.
الله الله يعيننا وياكم. الله يعيننا وياكم.
ما فهمنا والو.
اعانك الله يا ابو محمد. باقي شيء سؤال حاجه عندك؟
لا لا.
مرحبا مرحبا مرحبا. مريم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال عن الوالد الله يحفظه.
ايه.
الوالد متزوج عند زوجتين.
ايه.
والده ومرت ابوي. بس الحين يعني هاجرن هم ثنينتهم. ويعني جت فترة الحين كله يتزوج من الهند يعني ايه. كم تقريبا 7-10 ما أعرف كم زوجة كم الحين للحين يعني.
أيه.
بس يطلق يعني يأخذ تقريبا تتم عنده أسبوعين ويطلقها.
كم عمره ما شاء الله الوالد؟
تقريبا في 70 الله يحفظه.
ما شاء الله متخصص زواج ما شاء الله اللهم بارك.
طيب. يعني هم يقبل في فيها شيء بس الحين يعني هو عنده حجة إنه يعني بحد يداري.
إيه 70 ويتزوج إلى الآن ها؟
هي.
يعني طلب قصده يعني يريد امرأة داريه.
هي داري ويقول ما يعني كل ما تي وحدة ما تنفع يعني.
ايه.
يقول ما تنفع وما تصلح.
والدتك وش اسمه وأم أخوك الثاني على ذمته ما زالوا.
هي ما زالوا.
طيب السؤال وين أختي مريم؟
السؤال هل يعني هل يسوي يجوز ولا لا؟ هو مرات لما يبي يعرس بعد يطلب فلوس من يعني يخلي إخواني يعطونه فلوس.
إيه.
من باب إنه ما عنده فلوس.
هو ما عنده شيء ها؟
لا هو عنده ما تقاعد.
تقاعدينه.
بس يعني شوف العيلتين الإخوان يصرفون عليه.
أي طيب يا مريم سؤال ثاني.
لا بس.
مرحبا أختي فاطمة. فاطمة اللي بيضار طولنا عليها شوي. طيب طيب حاولي يا فاطمة مرة ثانية. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. طيب أبو عيسى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي الذكر الذي بين السجدتين الجلسة اللي بين السجدتين يقول فيها ذكر يقول سمعت ناس يقولون يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وبعض الناس يقول لا ما يصلح لازم يقول اللهم اغفر لي ولوالدي أيهما أصح؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي هذا هو الثابت عليه الصلاة والسلام. هناك حديث فيه زيادة اللهم اغفر لي في زيادة طبعا اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني وعافني هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى العموم يا أخوي أبو عيسى المسألة ما تحتمل يعني النقاش وكذا هو يأتي الإنسان بذكر مشروع وهو الاستغفار يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ما في بأس، يكتفي يقول مرة واحدة رب اغفر لي ما في بأس، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني أيضا كل هذا ما في بأس. ولذلك المسألة ما يعني فيها حرج حينما يأتي بمثل هذه الألفاظ. الأخت أم رياض بارك الله فيها تقول كنا مستأجرين في محطة وحنا مسافرين، تقول وجدت مبلغ 300 ريال، تقول أنا قلت لزوجي قال وين أدور الناس، تقول أخذت المبلغ هذا ما العمل؟ يا أم رياض بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ هذا يسمى لقطة، لقطة هذا مبلغ 300 ريال وقيمة، كان الواجب عليك أن تعرفينه، إما أن ترجعي لصاحب المحطة أو المحلات وقولي لهم أحد فاقد مال بسيط، فاقد مال بسيط، إذا قالوا لك نعم جاء واحد يسأل عن 300 ريال تكون هذا هذا المبلغ، إذا قالوا والله نعم أو لا عفوا ما جانا أحد زوجك يعطيه يعطي عنوانه، أو يقول لشخص والله مثلا صاحب البقالة يرى فيه السمت يرى فيه الأمانة يقول هذه أمانة عندك أنا وجدتها هنا، الآن أخذتوها أنتم الآن، إذن الآن أنت يجب عليك يظهر يظهر بأنه ينبغي لك أن تتصدقي بها، لأن الواجب عليك أن تعرفينها سنة سنة كاملة ثم تتملكين إذا ما ظهر شيء، تقول والله أنا في الصحراء أو في طريق أو في بر وأخذتها تصدقي فيها نيابة عن صاحبها. يا أختي الفاضل أم رياض، أم رياض تقول بأن زوجها يصلي إلا صلاة الفجر، تقول ما يصلي إلا في البيت، تقول أحاول وذكره وكذا. يا أختي أم رياض بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وزوجك وذريتك، طيب والله جميل واحد يفرح، تأتينا والله أسئلة من كثير من النساء يعني يحرصن على الصلاة ويوقظن أزواجهن، مع أن المسألة العكس، المفروض المفروض الزوج هو الذي يوقظ زوجته، المفروض الزوج هو الذي يقوم على مثل هذه القضايا، لكن للأسف انقلبت الصور عند كثير من البيوت، فأصبحت المرأة هي الحريصة وأصبحت المرأة هي المبادرة وأصبح الرجل يعني ينام بأسباب كثيرة، نسأل الله العافية. أنت على أجر وعلى خير، استمر في وعظ زوجك وتذكيره، شوفي يا أختي أم رياض شو الأسباب اللي خلت زوجك فعلا ينام عن صلاة الفجر، أكيد السهر هذا واحد، أكيد العشاء المتأخر أحيانا، البطنة تذهب الفطنة والأكل المتأخر يثقل البدن، فتنبهي لهذا لا تخليني أتعشى متأخر. الأمر الثالث الذنوب والمعاصي سبب من أسباب حرمان القيام على صلاة الفجر. الأمر الآخر عدم استيعاب عدم يعني تفريط الناس للأسف الشديد بهذا الأجر العظيم، أجر عظيم يفوت على الإنسان والله يتساهل يقول لا يكفي أصلي في البيت. في مسألة مهمة لازم يعرفها زوجك، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة على النفاق والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من النفاق، هو عدم شهود صلاة الفجر وصلاة العشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذلك كان الصحابة يعرفون المنافق لما يغيب عن صلاة الفجر ولما يغيب عن صلاة العشاء، لأن قديما ما كان فيه الأضواء هذه، كان ظلما، الناس يأتون العشاء ظلام وكذلك الفجر، فالمنافق يقول ليش أروح؟ أصل المنافق ما يصلي لله يصلي للناس، يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، فيقول ليش أروح ما حد يشوفني. فالمؤمن لا، المؤمن يحرص يعبد الله عز وجل في الليل والنهار والسر والجهار، يعبد الله في وطنه وفي خارج وطنه، يعبد الله على كل حال. فأنت انصحي وذكري وبيني له وقولي له خطر عليك في مسألة أهم من هذه، أن بعض العلماء يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة إلا من عذر، اللي يسمع الندى وهو ما يجيب وهو غير مريض ما تقبل له الصلاة، هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء يقولون صلاته غير كاملة في البيت ما دام أن المسجد قريب. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا فاطمة. فاطمة
أهلا فاطمة يا شيخ من ليبيا، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي تفضلي.
يا أخوي يا شيخنا أنا في حاجة معذبتني والله ما نرقدش منها بكل، الوالد الله يرحمه كان وضع المادة كويس
أي،
وكان دائما ينفق في عزايا بشكل غريب، بذكر بشكل غريب غريب، وكان الله يرحمه حاط الخزنة اللي فيها الفلوس دائما مفتاحها عندنا، أنا اللي مدسلك الفلوس ولما يبدأ أنا نعطي فيه في الغالب. فلما نقول له أعطينا يا باتي فلوس، أعطينا فلوس، عادة يقول باهي بكرة باهي بكرة باهي، وأحيانا ما يعطيناش مرات المبلغ اللي إحنا لبه. قعد أنا ناخذ من وراه من الخزنة، ناخذ نشرو في فرش للبيت، في ما يلزم البيت كله ما يلزمنا نحن، ولكن ما نخطش صدق بقدر مثلا معقول، ناخذ مرات زيادة بالألف بالألفين، نشرو حاجات البيت كله لما نديرو مناسبة. وهو الوالد الله يرحمه توفى.
أي تفضلي فاطمة، وين راحت؟ أفا حاولي حاولي فاطمة. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعمة الله يحييك.
عندي سؤال يا شيخ عن الصلاة المليونية، طرشونا في الواتساب.
صلاة ايش؟
صلاة المليونية.
المليونية؟
ايه.
أيوه كيف هذا المليونية؟
طرشونا في الواتساب نصلي على الرسول.
اي اللهم صل على محمد. ايوه طيب يا محمد، سؤال آخر؟
والسؤال الثاني اللي طرشونا في الواتساب الحديث، إذا ما صليت صلاة الظهر تعاقب مع عيالك وما ادري ايش
وش يصير في عيالك، وش يصير في عيالك، شو يقول؟
ما تتوفق ما تتوفق.
ايه ما تتوفق.
وهذا ايه. الحديث اللي طرشونه
يعني الظهر بس ولا كل الصلوات؟
لا في حديث ثانيه بعد.
ايوه مثل ايش؟
مثل اذا ما طرش الشيطان يلعب عليك و
ايه
شو عقابه وما ادري.
طيب يا محمد مرحبا مرحبا. طيب لا ارجع، ها فاطمه رجعت.
نعم
تفضلي يا فاطمه.
الاخطاء نقول سوا، انا متندمه يا شيخ متندمه متندمه، ومع ان علاقتي بالوالد الله يرحمه كانت يعني ممتازه ممتازه ممتازه. ما اول ما يخش البيت انا ديني انا وفي في اكله في شربه في كل شيء، يعني لغايه ما هو مات وكان دائما يقول لي الله يبارك فيك الله يبارك فيك، ولكن كنت ناخذ المبلغ من غير ابناء.
طيب هذا السؤال، هذا السؤال واضح اختي فاطمة، واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟ أيوه.
لا لا هذا بس، وانا تو متندم مش عارفه شنو يقول كان ولا حي كنت تسمحت.
لكن انت يا فاطمة كنت المال توزعينه على الاسره وعلى الاولاد وعلى البيت.
مش قبل لا نتزوج عليه اخوتي على البيت نشري ما يلزم البيت من اثاث، من مرات احيانا نحن نجيب
في. والوالده، الوالده ايش دورها الوالده؟
الوالدة هي كانت تعرف هيك ولكن يعني عادي مش معدلة. هو
طيب
هو
يا فاطمة
نحن كنا خاسين انه هو عارف، ولكن شنو بيده ما يبيش يعطينا، عارف احيانا اننا ناخذه من وراء بس ناخذ مبلغ كبير.
يعني ابشر يا فاطمة ابشر ابشر. تسمعين الجواب؟ طيب فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله. حياكم الله. الأخ مصعب بارك الله فيه من العراق يقول بأن أبوه أمه يعني طبق التزوج، يقول تزوجوا عن طريق الغصب يعني كأنه غصبوا على الزواج. يقول الوالد أيضا تزوج امرأة ثانية، ويعني يقول الوالدة ما تحب أننا نجيب طاري أجدادي، يقول إذا جبنا طاري أجدادي يقول تغضب غضب شديد وكذا. طبعا الأخ مصعب انقطع الاتصال، لكن أنا تقريبا فهمت فحوى السؤال. يا أخوي مصعب بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدة حاولوا أن ترضوها قدر المستطاع، لأن الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الأمر بطاعة الوالدين، بإرضاء الوالدين، بعدم إغضاب الوالدين، بعدم عقوق الوالدين، والنصوص في هذا كثيرة. ولذلك يا أخي الفاضل ما دام أن الوالدة تعتقد بأنها ظلمت من قبل أجدادك، فأنت يا أخي الفاضل لا تجيب طاري أجدادك عندها، أنت تصل أجدادك. بمعنى يعني بعض الناس للأسف يخلط الأمور في خلط. والدتك ما دام أن ما تريد تذكر أجدادك لمشكلة عقدة سببوا لها عقدة وأزمة نفسية، كلما تذكرتهم لأنها أجبرت على أبيك أو مورس عليها مثلا شيء من الإقصاء، شيء من التعب، شيء من كذا الإتعاب والتعذيب مثل ما يحصل والعياذ بالله عند كثير من الناس أو بعض الناس، فيا أخي الفاضل لا تذكرهم، لا تذكرهم عندها. لكن هذا ما يمنع أنك تزور جدك وجدتك مثلا وأعمامك أو أخوالك مثلا، ما يمنع، لا نخلط الأمور. ولا يجوز للوالدة تمنعك من زيارتهم أو صلتهم، ما يجوز لها أبدا. لكن ما دام هي والله كلما جبت اسم الجد أو الجدة حصل يعني عندها انفعال وتذكرت الحياة المريرة اللي عاشتها وسبب لها عقدة نفسية لها لا تذكرها، مع أني أنا أقول لها يعني ينبغي لها أن تسامح، أن تصفح، أن تعفو، أن تتسامى بنفسها عاليا، وش بقي في العمر؟ يعني الإنسان ما من أحد إلا ويخطئ، لها أجر وخير وثواب، قد يكون بالعكس هذا اللي مر فيها خير لها، قربها إلى الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق. سوسن من النرويج تقول بأنها عملت حادث، تقول 4 سنوات وأنا ما صمت، تقول أخرجت أطعمت عن 4 سنوات، ما الحكم؟ يا سوسن بارك الله فيك، أنا سألت قلت لك الأطباء قالوا لك ما تستطيعين الصوم؟ تقولي لا. إذن يا أخت الفاضلة، ليس كل من مرض، ليس كل من عمل حادث يطعم في مقابل يعني الصوم، لا، الإطعام يا أخت الفاضلة هذا بدل عن الصوم في حالة العجز الكامل. إذا ما استطاع الإنسان أن يصوم عند مرض عضال، عند مرض ما يمكن أن يشفى منه، عند مرض ما يستطيع أن يتحمل الصوم، هنا ينتقل إلى الإطعام. أنت حصل لك حادث، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله اللي نجاكي، الآن يا أخت الفاضلة تصومين هذه الأيام 4 أشهر اللي مرت عليك، ولا يشترط فيها التتابع، يعني ما تلزمين بأن تصومين يوم ورا يوم، تصومين من كل أسبوع وكذا، تنوين بالشهر الأول 4 سنوات يعني عن السنة الأولى، فإذا انتهيت من الشهر صمتي السنة الثانية هذا حتى تكملين. بارك الله فيك وزادك الله عز وجل هدى وتوفيقا وسدادا. سوسن أبيض تقول عندي مبلغ من 4 سنوات ما زكيت، تقول من 4 سنوات يعطوني الدولة يصرفون علي، وهذا المبلغ تجمع عندي من 4 سنوات ما زكيت، تقول هل أنا أزكيه خاصة أنا ما أشتغل أم ماذا؟ أخت الفاضلة، أي مال يكون بيد الإنسان يجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. أما بلوغ النصاب فهو أن يبلغ المبلغ قدر معين بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المال إما أن يحسب بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة. يعني مثال، لو جينا إلى نصاب الذهب نشوف كم سعر الجرام الآن، كم سعر الجرام في السوق، تقولين مثلا سعر الجرام 100 أورو مثلا، أو 100 دولار، أو 100 درهم، 100 هذه نضربها بـ85، فيظهر عندنا مبلغ، المبلغ هذا هو اللي يسمى النصاب، فإذا كان دون المبلغ ما يزكى، إذا كان قدر المبلغ وأكثر فإن فيه الزكاة بارك الله فيك. بعض العلماء يقول لا، النصاب الفضة، نرجع إلى الفضة، الفضة الجرام كم؟ الجرام 5 دراهم مثلا، أو 5 أورو، 5 دولار مثلا، أنا أضرب مثال، تضربين بـ595، الناتج هذا هو نصاب الفضة، الذي من بلغ عنده مال، بلغ من كان عنده مال يملك مال بلغ هذا القدر فإن فيه الزكاة، وما زاد طبعا فيه الزكاة. الشرط الثاني ما هو؟ حولان الحول. كيف حولان الحول؟ أن يمر على هذا المبلغ 12 شهر قمري وليس شمسي، ليس من يعني السنة الشمسية، لا القمرية، 12 شهر يسمونه الهجري. الآن إذا مضى عليه فإنه يزكيه الإنسان. تقولين والله مثلا أنا في السنة الأولى دخل علي مبلغ 10,000، والسنة الثانية دخل علي مبلغ 10,000، 10,000 الأولى هذه ذهبت، صرفتها مثلا على علاج وأدوية وأكل وشرب وسكن، ما عليك زكاة لأنه ما حال عليها الحول، مدام صرفتها أثناء السنة ما عليك الزكاة بارك الله فيك. المبلغ الذي من أول السنة إلى آخر السنة يبقى وهو قد بلغ النصاب هذا الذي فيه الزكاة. أتمنى أني وصلت المعلومة صحيحة لك يا أخت الفاضلة وفهمتها بشكل جيد. أبو محمد من الجزائر يسأل يقول بالنسبة لزيادة إنك لا تخلف الميعاد في دعاء الأذان، يقول هل هي صحيحة أم لا؟ أخي الفاضل، طبعا من سمع النداء، من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم صلى علي حلت له شفاعتي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يقول المسلم هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائم، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إلى هنا هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. زيادة إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة، جود إسنادها بعض العلماء قالوا بأن إسنادها جيد، لكن الصواب بأنها ضعيفة، ولذلك الإنسان ما يقولها أثناء الدعاء بارك الله فيك. أيضا الدرجة العالية الرفيعة هذه ليست في الحديث، هذا ما ينبغي الإنسان أن يقوله، لأن هذا الدعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقوله بالصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد ذكرت بأنه إيش؟ ضعيفة بارك الله فيك. أبو محمد يقول: بالنسبة لي الحلاق أحيانا يأتيه أناس ويحلق لهم، يقول يضعون خطوط في الرأس، يعني يعملون موضات في الشعر، يقول ما حكم الأجرة لمثل هذا؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الأصل في حرفة ومهنة الحلاق الجواز والحل والإباحة، فقد عرف الحلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عرف الحجام، والناس كان يحلق بعضهم لبعض، لكن على الحلاق أن يجتنب الأمور المحرمة مثل حلق اللحية ومثل القزع أو القزع، يعني مثلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أو حلق أطراف الشعر، هذا أيضا هذا فيه تشبه خطير. كذلك الأشياء التي فيها تشويه للصورة الإنسانية، يعني بعض الناس وللأسف الشديد يأتون فيحلقون شعرهم بصورة بشعة فظيعة تشوه الصورة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فما يجوز للحلاق أن يعين الناس على مثل هذه المحرمات أو المكروهات أو مثل هذه التي فيها تشويه للصورة، يعني لدرجة أنك الآن أحيانا حتى أنا سمعت يعني في ما يسمى بقصات، قصات هي تشبه بالحيوانات، قصة اسمها باسم حيوان أكرمكم الله، والمسلم مكرم ما يجوز له أن يتشبه بالحيوانات ولا بالشياطين ولا بكذا كما جاءت بذلك النصوص. المقصود يا أخي الفاضل بأنك تحلق الحلاقة الطبيعية، تجتنب القزع، حلق اللحية، تجتنب النمص مثلا للحواجب، تجتنب القصات هذه الغريبة الطارئة على أهل الإسلام، هذه كلها تجتنبها. ولذلك الأصل مثل ما ذكرت لك الحلاقة، الحلاق مهنته مهنة صحيحة، والذي يكسب يكسب صحيح إلا إذا حصل أنه مارس شيء من المحرمات. أبو محمد يقول: الواحد لما يخرج من البيت وكذا ما يتلفت يمين ولا يسار إلا ويقع عينه على نساء متبرجات تمشي مع نفسها مع أمها مع كذا واضع المكياج وكذا. يا أخي أبو محمد، والله هذا فعلا من البلاء، لا شك بأن المرأة مأمورة بأن إذا خرجت احتجبت، فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. كان أمهات المؤمنين اللي يحرم على الإنسان أن يتزوجهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز زواج أن أمهات المؤمنين، ومع ذلك كنا إذا خرجنا احتجبنا، كنا يلقين الحجاب ويحتجبنا حتى إنهن لا يعرفنا. لما خرج السودة من الليل قبل نزول الحجاب قال عمر: عرفناك، فأنزل الله عز وجل الأمر باحتجاب المرأة. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي من الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والبنات والأخوات، كل من يشاهد أن يتق الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل، الحجاب فريضة. ولذلك المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان والعياذ بالله، فإذا خرجت متعطرة متمكجة، تتمكج لمن إذا خرجت إلى السوق؟ بربكم لمن؟ يعني المرأة الآن لما تخرج متمكجة في 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 أبهى صورة كأنها ليلة زفافة، هذا لمن هذا؟ تخرجين للسوق تستعرضين مثلا، ماذا تريدين بهذا المكياج وبهذا العطر الفواح وبهذا المنظر الصارخ؟ ماذا تريدين؟ تريدين فتنة الناس؟ اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك. هذا الشاب يقول: أنا يعني ألتفت يمين أجد امرأة، ألتفت يسار أجد امرأة متبرجة، ماذا أفعل؟ ولذلك يا أخواتي اتقين الله عز وجل، فلا تحملن أوزاركن وأوزار من تضلونهم وتحرفونهم عن الخلق، عن الأخلاق الطيبة إلى الأخلاق الردية. فالمرأة يجب عليها أن تستتر هذا المكياج وهذا العطر، هذا لزوجها، هذا المكياج والعطر لنسائها. إذا كنت مع مجموعة نساء، أما تكونين بأبهى صورة وتخرجين إلى السوق تستعرضين للشباب، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك المرأة إذا كما قال جاء في الحديث إذا استشرفها الشيطان، فإذا كانت محتجبة محتشمة أبدا. ولذلك بعض النساء يشتكين التحرش، طيب ليش التحرش؟ أنا ما أعرف امرأة خرجت بجلبابها بحجابها بحشمتها أن أحد يتعرض لها، بالعكس هي الله عز وجل يقذف الهيبة في صدور الشباب في صدور الناس، ما أحد يتعرضها. لماذا؟ لأنها محترمة نفسها. أما تخرج والله في 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 في, في يعني مكياج صارخ ثم تشكو تقول يتحرشون فيها، شيء طبيعي. فاتقين الله عز وجل، خاف الله عز وجل في أنفسكن، وعلى الشاب أن يتقي الله. وكما قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا أخي الفاضل لك الأولى، النظر الأولى وليست لك الثاني، ما يسمى بنظر الفجأة. واحرص بارك الله فيك أن تبتعد عن المواطن التي فيها مثل هذه المشاهد عصمة لدينك. الأخت أخت مريم بارك الله فيها تسأل تقول بأن الوالد متزوج زوجتين وهاجرهم، تقول كثير الزواج ويطلب دائما من أولاده، وهو تقول بأنه يريد امرأة يعني تعاونه وتقف معه وكذا. تقول ما الحكم يا أخت الفاضلة؟ يعني أنت ذكرت بأن الوالد ما شاء الله في السبعين، صلى الله عز وجل يطيل عمره على الطاعة، يجب أن الوالد يقف عند هذا الحد. يعني تقولين سبعة وعشرة متزوج زوج ويطلق، هذا عبث، هذا عبث في واقع الأمر. يعني إذا كنتم والله ترون أنتم أولاده بأن والدكم ليس يعني هدفه الزواج الذي هو يقصد الفراش، بقدر ما يريد امرأة تقف معه تساعده تمرضه، يعني ما يحتاجه الرجل الكبير في السن من قضايا التدليك من قضايا العناية بعلاجه بأدويته، شيء طيب. أنتم اختاروا لأنتم يعني حاولوا أنت وإخوانك تتفقون تجتمعون تتفقون على أن تشول امرأة قريبة مثلا بالثلاثين بالأربعين تساعد وتقف معه بهذه الصورة جيد بدل العبث، لأنه هو الآن قد يتخبط، الآن واضح أنه عنده تخبط وعدم دراية، وممكن يصير عرضة يعني الختلة واللصوص وقطاع الطرق وأيضا الغشاشين اللي يبتزونه، ممكن يأخذون أموال يعرضون الخطر لما يسافر برا. فأنت يا أخت الفاضل نصيحة، والله هذا ليس فتوى، نصيحة، اجتمعي أنت وإخوانك قولي له والله قولي سنختار لك امرأة، وقولي للمرأة هذا رجل بهذا السن وكثير من النساء تبغى تعيش، ممكن يعني تزوجونه وينهي هذا الملف ويغلق هذه الأبواب اللي فاتحها على نفسه، وتخدمونه وتقدمون له المال وتساعدونه. تقولي والله لا والله هو رجل يعني مستحلي هذا الأمر وهاويه، لا هذا يجب أن تقفون موقف يعني حازم كلكم من دون إضرار بنفسيته وكذا. تقول والله نحن أيضا مشغولين وعندنا التزامات وكذا، حتى ممكن أن يخفف من هذا الجموح الذي عنده في الانطلاق إلى الزواج. فاطمة بارك الله فيها من ليبيا، نعم فاطمة من ليبيا، تقول بأن يعني والدها كان وضعه المادي رحمة الله عليه توفي، تقول وضعه المادي كان جيد، لكن تقول حاط الأموال في الخزنة ولا يعطينا إلا يعني بشكل يعني فيه صعوبة. تقول كنت أخذ يعني أحيانا المال من ورائه وأصرف على البيت وأصرف على الأولاد، تقول هذا الأمر يعني ما زال يؤرقني ويقلقني، تقول أنا أخشى أني اعتديت على مال الوالد. تقول الوالدة تعرف هذا الشيء وكل الجميع يعرف. يا أختي فاطمة بارك الله فيك، ما دام أنك أخذت هذا المال وما وضعتي في جيبك وإنما صرفتيه على البيت، اطمئني وريحي بالك، والحمد لله ما دام أنك شاركت الجميع ولم تستأثري بهذا المال ولم تأخذينه لنفسك أو يعني كذا، ما دام أنه في خدمة البيت خدمة الأسرة خدمة والدتك أو إخوانك أخواتك، حاولت قدر المستطاع أن توفر الضروريات والحاجيات، اطمئني ولا عليك إلا العافية بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه يسأل يقول هناك ما يسمى بالصلاة المليونية، وهي الصلاة على الرسول، يقول يرسلون في الواتس آب يقول نريد صلاة مليونية نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليل نصرة له. ها طيب إن شاء الله. يا أخي محمد بارك الله فيك، هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذا الفعل أو يبتكرون مثل هذا الأمر، هؤلاء مقصرين في حق النبي عليه الصلاة والسلام، جزما أنهم مقصرين، لأن نحن نقول يجب على كل مسلم يوميا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نسمع الآن في الأذان نصلي عليه، في الإقامة، في الصلاة، إذا ذكر نصلي عليه. أما والله مثل هذه الحملات، هذا يدل ويعكس صورة سلبية حقيقة عند هؤلاء القوم، بأنه ما يعرفون النبي إلا في ليلة واحد أو في يوم واحد، تعالوا نسوي مليونية، وهذه ما أتوا بها إلا تقليد للآخرين. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه مخالفة من المخالفات، مخالفة من المخالفات. ينبغي على الناس أن يتقوا الله وأن لا يبتدعوا مثل هذه الأشياء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة في كل لحظة من لحظات حياته، بل نحن ارتباطنا والتصاقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. يوميا الرسول صلى الله عليه وسلم معنا في الأكل، يعني لما نأكل بسم الله، من وين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا. لما ننام نذكر الله، من الذي علمنا؟ الرسول. لما نصلي كيف نصلي؟ هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لنا. لما نؤذن، لما نقيم، لما ندخل الحمام، لما نخرج من الحمام، أذكار في الدخول والخروج، لما نتوضأ، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فما في داعي يا إخواني ابتداع مثل هذه الأشياء والزام الناس بها. لا، وش يقول محمد؟ يقول السؤال الثالث، يقول إذا ما طرشت أنت ستكون إيش؟ الشيطان يلعبك وكذا، مثل ما يقولون يهددون الناس، يقولون يرعبونهم، يدخلون الرهبة في صدورهم، إذا ما وزعت هذا الله يبتل عيالك أو يصيبك كذا، مثل ما قال يقول إيش؟ بأن عيالك ما يتوفقون وبأن كذا، ويجيبون أحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص مكذوبة. هذا كله باطل ولا يجوز ويحرم، ولا يجوز لنا أن نساعد هؤلاء القوم على مثل هذا. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن نعلم بأن لها آداب، لأنك أن تدخل على الناس. أولا، لا يجوز للإنسان أن يرسل شيء إلى الآخرين من دون استئذان، والاستئذان إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص. فإذا كان الرجل معروف عنه بأنه يأذن باستقبال هذه الرسائل من أرحامه وأقاربه وأصدقائه، ما في بأس. أو استئذان خاص يرسل له ويقول يا فلان أنا أحب أن أرسل لك بعض الفوائد، تأذن ولا لا؟ أسألكم بالله، هل هناك من يفعل هذا الفعل؟ قليل، قليل من يرسل يقول والله أنا عندي فوائد لك. ممكن الآن مصيبة الناس مثل ما يشكو كثير من الناس ما يسمى بالمجموعات، يجبرونك إجبار أن تدخل في مجموعة، ويعني يحاولون حتى إذا خرجت منها بعثوا لك رسائل على الخاص يقول ليش ولماذا، وكأنهم يعني كأنك أنت اقتطعت حق منهم أو أنك اعتديت عليهم. هو المعتدي، هو الذي اعتدى عليك، هو الذي دخل عليك من دون إذن. فيا أخوان اتقوا الله، ما ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يدخل على الآخرين بمثل هذه الصورة. كذلك الوقت أيضا، كذلك الرسائل، هذه رسائل البدع والحديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة والقصص وتهديد الناس إذا ما وزعتها ما تتوفق أنت وأولادك، هذا كله من الباطل. فاتقوا الله وخاف الله عز وجل، والواحد يتأدب بأداب الشرع حتى في هذه القضايا. طيب نأخذ أبو عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا أبو عدنان، مرحبا.
يا هلا دكتور، عندي سؤال.
تفضل أخي.
بخصوص الزكاة على الذهب.
إيه؟
يعني إذا في عنا ذهب مر عليه الحول.
إيه؟
تقريبا مقداره يعني 50 جرام.
نعم.
هل عليه زكاة؟
طيب يا أبو عدنان.
الذهب وبالنسبة للذهب المستخدم هل عليه زكاة؟
قصدك حلي المرأة المستعملة؟ ها؟
التي تستخدمها المرأة.
طيب طيب.
هل عليه زكاة؟
أبشر يا أبو عدنان.
تبارك الله.
مرحب. طيب كم بقي معنا؟ طيب أبو عدنان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للإنسان الذي يملك 50 جرام من الذهب وحال عليه الحول، هل يزكي؟ لا، ما يزكي بارك الله فيك، لأن الذهب له نصاب وهو 20 دينارا، وهو يعني طبعا يقدره العلماء ب 85 جرام. 85 جرام بارك الله فيك. الآن 50 جرام هذا دون النصاب، يعني لو عنده 70 ما يزكي، 80 ما يزكي، على قول طبعا بعض العلماء لهم حساب في قضية الزكاة. الصواب أنه 85 جرام. فإذا كان عنده 80 جرام يا أبو عدنان ما يزكي، كيف وعنده 50؟ فالآن فقد شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو عدم بلوغ النصاب، أما الحول فكون الحول موجود لابد من الشرط الثاني فما يزكي، بارك الله فيك. بالنسبة للذهب المستعمل يا أخوي أبو عدنان، أنا كثير ما تكلمت في هذا البرنامج عن زكاة حلي المرأة المستعمل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة إذا كان عندها حلي وتستعمل هذا الحلي وتلبسه في المناسبات في الأعياد في الزواج لزوجها، يعني في حفلات في كذا، ما كنزته ولم تعده ولم تدخره للبيع والشراء، وإنما تلبسه وتستعمله تقتنيه، هذا لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج. هنا قول يذهبون إلى أنه يزكى حتى ولو كان ملبوسا، وبعض العلم يقول الاحتياط أن يزكى، الذي يظهر بأن الذهب المستعمل لا يزكى، والأحاديث الواردة في الأمر به ما بين صحيحة وضعيفة، أما الضعيفة فلا يعمل بها، وأما الصحيحة فغير صريحة، الصحيحة غير صريحة. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة، انتهى وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أشكركم على المتابعة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما قلبا خاشعا، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.